أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. بشكل موجز ومختصر أعيد ما ذكرته في ليلة البارحة كي يكون البحث متواصلا متصلا. بدأ الحديث في أن العقيدة التي يحملها الإنسان لها وجود معنوي حقيقي، ووجودها المعنوي الحقيقي في قلب الإنسان وعقله. وتفرع على هذا الكلام اختلاف الناس في تساوي هذين المفهومين فيما يحملونه من معتقدات وأفكار، المفهوم العقلي والمفهوم القلبي، واختلاف الناس في تساوي وفي تباين هذين المفهومين في مساوقتهما بين العقل والقلب. وتحدثت عن وجود آخر للعقيدة وهو الوجود الكتبي، والمراد منه النصوص التي تعكس لنا مضامين العقيدة التي نعتقد بها. وقلت أيضا بأن سعة العقيدة تظهر في مضامين هذه النصوص، ووصل الكلام إلى عقيدتنا وإلى سعة عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسر في سعتها هو سعتهم صلوات الله عليهم، إذ أنهم بالقياس إلى هذا العالم المحدود في مقام السعة، ولا يوجد شيء بالقياس إلى هذا العالم أوسع منهم. نعم، هم في مقام المحدودية بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى. أشرت إلى الخطوط العامة في هذه النصوص التي تبين لنا عقيدتنا، ما يرتبط بالجوانب العملية في حياة الإنسان وهو الجانب الفقهي، وما يرتبط بالجوانب السلوكية والمراد منها أخلاق الإنسان وأساليب آدابه وتعامله مع سائر بني البشر، والجانب الروحاني والمراد منه آداب السير والسلوك إلى الله، والجانب الفكري والعقائدي وهو عقيدتنا ونظرنا وفكرنا إلى عوالم الشهادة وإلى عوالم الغيب في كل مراتبها وفي جميع هذه الاتجاهات الفكرية المختلفة. ثم تحدثت عن أنه في كل عقيدة من العقائد وفي كل فكرة من الفكر هناك ثوابت شاخصة وهناك معالم واضحة. ومن المعالم الواضحة في عقيدتنا الممازجة بين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبين القرآن، وهذا المعنى واضح وصريح في النصوص الكثيرة فضلا عن دلالة العقل على ذلك. وأنا هنا حينما أتحدث عن الممازجة وعن المرافقة وعن عدم الافتراق كما في حديث الثقلين ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أتحدث عن هذا المعنى في نفس المفهوم الذي عرضته الآية 32 من سورة فاطر والتي تحدثنا عن معناها في الليلة الماضية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والآية تتحدث عن معنى وراثة الكتاب. قلت مقصودي من الممازجة ومن عدم الافتراق هنا بهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية، وإلا فنحن إذا أردنا أن نتحدث في أفق أعلى من هذا الأفق فالقرآن صورة أهل البيت ومظهر أهل البيت التدويني في هذا العالم. أليس الأحاديث المعصومية تحدثنا عن هذا الكتاب أنه كتاب صامت، وعن الإمام المعصوم عليه السلام أنه كتاب ناطق؟ ليس حديثي في هذا الأفق وفي هذا الحد، وإنما حديثنا في حد وراثة الكتاب وفي حد الممازجة وفي حد القيمومة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على كتاب الله وعلى دين الله، فهم القائمون بأمر الله وهم القائمون بكتاب الله وهم القائمون بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحديث في هذه الآية الشريفة التي تتحدث عن هذا المضمون. وتحدثت عن معنى الآية بشكل إجمالي، لا أعيد الكلام مرة ثانية، ثم انتقلت إلى مفردات الآية بشكل سريع أعيد الكلام. ثم أورثنا، قلت معنى الوراثة هي التملك والتصرف والقيمومة، والمراد من الوراثة هنا قيمومة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى دين الله. ثم أورثنا الكتابة، وذكرت أن من المخالفين من قال أن المراد من الكتاب هو سائر الكتب السماوية، وقلنا هذا أولا يخالف وحدة السياق باعتبار الآية 31 ماذا قالت؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. تأتي الآية بعدها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وحدة السياق دالة على أن الكتاب هو القرآن. ثم إن كلمة ثم في أول الآية ثم أورثنا دالة على ارتباط هذه الآية بالآية التي قبلها، لأن العرب لا يبتدئون بكلمة ثم، ثم لا تقع في صدر الكلام، ليس لها الصدارة في الكلام، ثم تقع في وسط الكلام. هناك ارتباط بين الآية السابقة والآية التي بعدها. ولذلك قلنا الألف واللام الموجودة في كلمة الكتاب هنا هي من النوع العهدي، ذكرت أنواع للتعريف لا أعيد الكلام لأجل الاختصار. الألف واللام الموجودة في الكتاب هنا من النوع العهدي، وهي من النوع الذكري، عهدية ذكرية. فالأل هنا تشير إلى الكتاب الذي ذكر في الآية السابقة، فالمراد من الكتاب القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، تحدثت عن معنى الاصطفاء وذكرت الفوارق اللغوية الدقيقة بين الاختيار وبين الاصطفاء، وأن الاصطفاء هو اختيار الشيء الكامل المنزه عن العيب الذي لا عيب فيه، بينما الاختيار هو أن ننتخب شيئا من بين أشياء قد يكون فيه عيب قد يكون فيه نقص وقد لا يكون فيه. أما الاصطفاء اختيار لشيء خلي من النواقص وخلي من العيوب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هنا من وعبادنا تشير إلى مجموعة من العباد، هذه الوراثة ليس لكل العباد وإنما لمجموعة من العباد، لأن من هنا تشير إلى التبعير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هناك اصطفاء من العباد. تأتي الآية بعد ذلك: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير هنا يعود على السابق بالخيرات، وهو الذي أشارت إليه الآية 54 من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وذكرت الرواية التي رواها شيخنا الكليني في الكافي عن بريد بن معاوية العجلي رضوان الله تعالى عليه عن باقر العترة قال: أن جعل منهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، وذلك هو الملك العظيم المذكور في هذه الآية الشريفة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الفضل الكبير المذكور هنا في الآية الشريفة هو الإشارة إلى هذا المعنى، إلى معنى الإمامة، ولذلك الفضل الكبير ذكر بعد التقسيم الثالث للناس: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. تقريبا إلى هنا وصلنا. وآخر شيء ذكرته المحاورة التي نقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام، المحاورة بين المأمون لعنة الله عليه وبين الإمام الرضا وبين علماء العراق وخراسان. ذكرت المحاورة، الوقف لا يكفي لإعادة الكلام، مر هذا الكلام تقريبا في درسنا في ليلة البارحة. إلى هنا وصلنا، وصلنا إلى هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الأصناف الثلاثة إما أن تكون مقصودة بتمامها بتوريث الكتاب، لأن الآية هكذا قالت: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك مجموعة من العباد، هؤلاء هم الذين ورثوا الكتاب، وهذه المجموعة التي ورثت الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقطعا هنا تفريق بين مراتب الوراثة: السابق بالخيرات كما بينت في ليلة البارحة والذي يظهر من الأحاديث المعصومية هو الإمام المعصوم. وراثة الإمام المعصوم عليه السلام للكتاب وراثة قيموم، وراثة إشراف. أما وراثة الفئتين الباقيتين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذه الوراثة وراثة تبعية، هذه الوراثة وراثة إطاعة، هذه الوراثة وراثة موالاة، كما نقول العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، الفقهاء ورثة الأنبياء. الوراثة هنا لا بنحو القيموم على الدين، الفقيه ليس هو القائم على الدين، ليس له القيموم على الدين، وإنما الفقيه ولايته، وإنما الفقيه سلطته الدينية تتفرع من شؤونات ولاية المعصوم. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه له الولاية المطلقة في كل الجهات، من شؤون ولاية المعصوم أنه ينصب الأولياء سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور بنحو النيابة الخاصة بنحو النيابة العامة، هذا في أصله من شؤونات ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولاية الفقيه ولاية متفرعة عن ولاية المعصوم، وإلا الفقيه بنفسه ذاتا ليست له ولاية، ولايته إنما جعلت له من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولاية العلماء بهذا الفهم بهذا العنوان. جعلت لهم الولاية بجعل من المعصوم، وإلا ذاتا ليست لهم الولاية. ولذلك الفقيه حافظ لدين الله وليس له القيمومة المطلقة على الدين، حافظ لدين الله وناقل ومبين للذي يريده المعصوم. وظيفة الفقيه حتى على القول الذي يقول بالولاية المطلقة وهو الذي نعتقده، حتى على القول القائل بالولاية المطلقة العامة للفقيه في كل أبعادها، وفيما سلف من الدروس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا الروايات التي ترتبط بهذا المبحث، حتى على هذا القول وهو الذي تشير إليه الروايات الشريفة أن الفقيه له الولاية المطلقة، حتى على هذا القول وحتى على هذا الفهم، المراد من ولاية الفقيه والمراد من ولاية العالم أنها من فروع ولاية المعصوم، وأن الفقيه في مقام الحفظ بقدر ما يتمكن وبقدر ما يصل إليه علمه ومعرفته، وبمقام الناقل والمبين للذي يريده المعصوم، وإلا فالفقيه ليس مؤسسا، المعصوم هو المؤسس، المعصوم هو الذي يؤسس الأحكام، أما الفقيه لا يؤسس الحكم، الفقيه ينقل الحكم عن المعصوم، الفقيه يبين الحكم بحسب ما يريد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والفقيه إنما داخل في الصنف الثاني، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. على أي حال الآن ليس الحديث عن الفقهاء وعن ولايتهم، الكلام عن معنى الوراثة، لكن هذا فرع من فروع الحديث. المعصوم له القيموم على الكتاب، وأما الصنفان الآخران ظالم لنفسه ومقتصد هم أيضا من ورثة الكتاب، لكن الوراثة هنا وراثة تبعية، الوراثة هنا وراثة الطاعة. هذا إذا قلنا بأن الآية حينما قالت ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا تقصد أن الظالم لنفسه والمقتصد من جملة الذين اصطفاهم الله، إذا كانت الآية هكذا تفهم، وهذا ليس فيه من إشكال، لأن الكتاب الكريم تحدث عن هذه الوراثة بالنسبة لبني إسرائيل، وما جرى في بني إسرائيل يجري في هذه الأمة. الآية 53 من سورة غافر أو من سورة المؤمن، سورة غافر في بعض المصاحف تسمى بسورة غافر، في بعض المصاحف تسمى بسورة المؤمن. الآية 53 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أورثنا بني إسرائيل، الكلام هنا عن كل بني إسرائيل بما فيهم المطيع بما فيهم العاصي، فالوراثة هنا لبني إسرائيل وراثة الطاعة والاتباع، أما الهدى لموسى. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، الهدى بتمام معنى وحقيقته لموسى والوراثة لكل بني إسرائيل. فالآية حتى على هذا الوجه يمكن أن تقبل، لكن الأليق بمعنى الآية والذي يمكن أن نستفيده من الروايات الشريفة أن المراد من الذين اصطفاهم الله هم أهل بيت العصمة، فيكون معنى الآية بهذا النحو: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، يعني من أصل العباد لا من الذين اصطفاهم الله، يكون معنى الآية هكذا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك اصطفاء من العباد، وهؤلاء العباد على أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابق بالخيرات هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كلا الوجهين، سواء على الوجه الأول أن قلنا هذه الأصناف الثلاثة كلهم ورثة، تبقى الوراثة الأصلية للسابق بالخيرات، وأما وراثة المقتصد ووراثة الظالم لنفسه وراثة اتباع، كما نقول العلماء ورثة الأنبياء. وأما على الوجه الثاني وهو الأصح والذي يظهر من الروايات الشريفة أن هذه التقسيمات الثلاث ليس للذين اصطفاهم الله، وإنما للعباد الذين اصطفى الله منهم السابقين بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهؤلاء العباد هم أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أما ما المراد من هذه الأصناف الثلاثة؟ ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. بشكل إجمالي في ليلة البارحة قلت إذا أردنا أن نلقي نظرة إجمالية على الأحاديث المعصومية الشريفة التي وردت بهذا الخصوص، الظالم لنفسه الذي لا يعرف إمام زمانه، المقتصد الذي يعرف إمام زمانه، السابق بالخيرات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا بشكل إجمالي. أما إذا أردنا أن ندخل في تفصيلات هذه الأصناف الثلاثة بشكل إجمالي، أعرض للمعاني التي ذكرتها الروايات من دون ذكر للنصوص، لأنني إذا أردت أن أورد النصوص نحتاج إلى عدة ليال في دراسة هذه النصوص. بشكل إجمالي أورد المعاني التي ذكرتها الروايات المعصومية الشريفة بخصوص هذه الأصناف الثلاثة. بالنسبة للسابق بالخيرات، الروايات كلها تجمع على أن المراد هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للسابق بالخيرات ليس عندنا كلام في هذه المسألة، لأن الروايات بتمامها طرا بمجموعها تقول أن السابق بالخيرات هو الإمام المعصوم عليه السلام. أما المقتصد، وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة في معنى هذه الآية الشريفة. المقتصد طائفة من الروايات الشريفة قالت هو الذي يعرف إمام زمانه، هو الذي يعرف الإمام. في بعض الروايات الشريفة أن المراد من المقتصد هو الصائم بالنهار القائم بالليل، وهذه كناية، كناية عن الطاعة، كناية عن الاتباع، وصيام النهار وقيام الليل فروع تكشف عن معرفة الإمام. وإلا الذي لا يعرف إمام زمانه وإن صام في النهار حقيقة عند الله لا يعد صائم، وإن قام ليله حقيقة عند الله سيان عند الله، صلى أم زنى. الروايات المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي لا يعرف إمام زمانه، الذي ينكر إمام زمانه، الذي يعادي أهل البيت، صلى أو زنى، إنه في النار، إنه في النار. هكذا يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، سواء صلى أو زنى إنه في النار، إنه في النار. الروايات هنا حينما تتحدث فتقول المقتصد هو الصائم في النهار القائم في الليل، تتحدث بأسلوب الكناية، يعني الصائم عند الله فعلا هو حينما يصوم في النهار عند الله قد كتب أنه صائم. أما هذا الذي لا يعرف إمام زمانه فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من صلاته إلا هذه الحركات الركوع والسجود. مناط قبول الأعمال، مناط تقوم الأعمال معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى من أبجديات التشيع، من بديهيات التشيع الواضحة في النصوص المعصومية الشريفة. على أي حال ليس الكلام في هذه المسألة. المقتصد في بعض الروايات كما ذكرت قبل قليل هو الذي يصوم نهارا ويقوم ليلة، وهذه كناية عن معرفة المعصوم، عن قبول العمل، أنه يصوم يتعبد ويقوم الليل يأتي بالأعمال الصالحة، وتسميته بهذه التسمية دليل على معرفته بالمعصوم. في بعض الروايات المقتصد هو الذي يعبد الله في الحالين، في الحالين يعني المراد في حال الرخاء، في حال الشدة، في حال السراء، في حال الضراء، في حال الآن، في حال الخوف، يعني في الحال الذي يتناسب والمزاج الإنساني، وفي الحال الذي لا يتناسب ويتوافق مع المزاج الإنساني. هو الذي يعبد الله في الحالين حتى يأتيه اليقين. مراد من اليقين هنا الموت. عقيدتنا في اليقين لا كعقيدة الصوفية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ولذلك في زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، يعني حتى أتاك الموت، يعني حتى أتتك الوفاة، حتى أتتك الشهادة. أما هناك من الصوفية من يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه يصل الإنسان إلى مرتبة اليقين في مرحلة من مراحل حياته، وحينئذ هو ليس بحاجة إلى العبادة، لأن العبادة قد تحققت غايتها، والغاية منها اليقين. أما نحن عقيدتنا الإمامية المراد من اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. على أي حال، المقتصد كما في بعض الروايات الشريفة هو الذي يعبد الله في الحالين حتى يأتيه اليقين، حتى يأتيه الموت. والعبادة في الحالين، في حال الشدة والرخاء، في حال السراء والضراء، في الأحوال المختلفة، هي كناية أيضا، إشارة تكشف عن معرفة هذا المقتصد بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للمقتصد وبالنسبة للسابق بالخيرات. أما بالنسبة للظالم نفسه، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه، الروايات ذكرت مصاديق متعددة. ذكرت الجاحد للإمام ظالم لنفسه، ذكرت الذي لا يقر بالإمام. الجاحد للإمام يعني الذي ينكر وجود الإمام، يقول لا إمام أصلا، ينكر وجود الإمام، الجاحد للإمام. روايات أخرى قالت الذي لا يقر بالإمام، يعني هو يعلم أن هناك إمام موجود لكن لا يذعن لإمامته. روايات أخرى قالت الذي لا يعرف الإمام. وعدم معرفة الإمام هنا على مرتبتين، تارة عدم المعرفة الشخصية، لا يشخص من هو إمام زمانه باسمه ونسبه، وتارة عدم معرفة مقامات أهل البيت، عدم المعرفة بالمرتبة النورانية التي أشارت إليها الروايات المعصومية الشريفة. الظالم لنفسه في بعض الروايات الجاحد للإمام، في بعض الروايات الذي لا يقر بالإمام، في بعض الروايات الذي لا يعرف الإمام، في روايات أخرى فيهما في الناس. فيهما في الناس، المراد كما أن الناس يخلطون العمل الصالح والعمل السيء، فالمراد منه هذا المعنى. وبالذات هذه الروايات التي قالت فيهما في الناس ناظرة إلى تفسير هذه الآية بالهاشميين، لأننا إذا أردنا أن ننظر إلى الروايات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخصوص هذه الآية، نجد طائفة من الروايات الشريفة فسرت هذه الآية في عموم الناس، ونجد طائفة من الروايات الشريفة قالت إن هذه الآية خاصة في آل محمد، في ولد علي وفاطمة، في الهاشميين، أن هذه الآية خاصة فيهم. وهذه الأقسام الثلاثة أقسام الهاشميين: سابق بالخيرات الإمام المعصوم، مقتصد الذي يعرف الإمام المعصوم ويسلم له من الهاشميين، ظالم لنفسه، هذه الأصناف التي ذكرت. فيهما في الناس أو في روايات أخرى وردت عن المعصومين الذين خلطوا عملا صالحا مع عمل سيء، أو من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، أو الذين لا يدعون الناس لا إلى هدى ولا إلى ضلال. هذه التقسيمات وهذه الأوصاف وهذه الأصناف كلها تقع تحت هذا العنوان، فمنهم ظالم لنفسه. وإن كان هذه المسائل بحاجة إلى تدقيق أكثر من هذا العرض الإجمالي الذي ذكرته، لكنني أكتفي بالعرض الإجمالي لضيق المقام. وإلا هذه الروايات بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى تمحيص وتنقيح المعاني بشكل واضح فيها، بحاجة إلى بيان المراتب التي أشارت إليها هذه الروايات. هذه الروايات حينما قالت الظالم لنفسه الجاحد للإمام، أو الذي لا يقر به، أو الذي لا يعرف الإمام، أو من تساوت حسناته وسيئاته، أو الذي فيه ما في النار، أو الذي خلط عملا سيئا مع العمل الصالح، أو الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا إلى هدى، هذه كلها تقع تحت هذه الدائرة، تقع تحت هذا العنوان. هؤلاء كلهم يظلمون أنفسهم. وهذا الصنف كثير في الناس، الذي يقول لا شأن لي بالناس فلا يدعو لا إلى هدى ولا إلى ضلال. هذا الصنف داخل تحت هذا العنوان، داخل تحت عنوان الذي يظلم نفسه كما في الروايات الشريفة. وهذه المطالب كما قلت بحاجة إلى تفصيل القول فيها، لكن الوقت لا يكفي أن أورد رواية واحدة. هذه الرواية من خلالها يمكن أن نستطلع معنى هذه الأصناف الثلاثة. الرواية يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله في معنى هذه الأصناف الثلاثة. قال الظالم لنفسه، الظالم هو الذي يحوم حوم نفسه، والمقتصد هو الذي يحوم حوم قلبه، والسابق بالخيرات هو الذي يحوم حوم ربه عز وجل. هذه الرواية على قصرها وهذه التعبيرات على وجازتها، لكنها تجمل لنا وتبين لنا جميع المعاني التي مر الحديث عنها. الظالم لنفسه الذي يحوم حوم نفسه، المقتصد الذي يحوم حوم قلبه، السابق بالخيرات الذي يحوم حوم ربه. هذه الأصناف الثلاثة بشكل إجمالي أمر على تفصيل هذه الرواية. قالت الظالم لنفسه الذي يحوم حوم نفسه، يحوم في اللغة يدور، وحام حول الشيء دار حوله. ومن هنا يقال للطيور الجوارح كطير الصقر يعبرون عنه بالحوم، لأنه يحوم حول الفريسة في أول الأمر وبعد ذلك ينقض عليها. الذي يدور حول الشيء، ربما في اللهجة الدارجة، وهذه التسمية من الأسماء العربية الفصيحة للصقر أو للطيور الجوارح حينما تحوم حول الفريسة، في لهجتنا الدارجة يسمون هذه الطيور بالحوم، والتسمية فصيحة مأخوذة من يحوم حوما، أي أنه يطير يدور حول فريسته حتى ينقض عليها. يحوم يدور، الظالم لنفسه هو الذي يحوم حوم نفسه. يحوم حوم نفسه يعني يدور حيثما دارت نفسه، يدور حيثما دارت نفسه يعني همته نفسه، حياته، هدفه، شعاره في الحياة، سعيه في الحياة، كل شيء يتعلق بنفسه في جنبتها المادية وفي جنبتها المعنوية. ما يتعلق بفرحه، ما يتعلق بحزنه، ما يتعلق بمعاشه، ما يتعلق بطعامه وشرابه، هو هذا الظالم لنفسه الذي يحوم حوم نفسه، والذي يعمل ليل نهار لأجل إكمال نواقصه، لا هم له فيما يتعلق بدينه، لا هم له فيما يتعلق بأهل دينه، همه في نفسه، وهذا الظالم لنفسه. ولا يعني أن هذا من أهل النار، لأن الروايات قالت وهو يغفر له، لكن الرواية هنا تشير إلى التفاضل في المراتب. وهناك الكثير من المؤمنين، هناك الكثير من المتشيعين، من ليس له منهم يأتي بالفرائض الشرعية،
يأتي بالفرائض الشرعية على نحو حد التكليف، بما أنه مكلف بهذه الفريضة يأتي بها وانتهى كل شيء، يعني لا يجد هناك ترابطا عقائديا في حياته وفي عباداته وفي جميع ما يتعلق بشؤون حياته الدنيوية والدينية، لا يجد ترابط، وإنما هناك انفكاك بين حالته الدنيوية وبين حالته الدينية. هذا هو الظالم لنفسه الذي يعبر عنه صادق العترة بأنه يحوم حوم نفسه. أما المقتصد قال يحوم حوم قلبه، وهو الذي خرج من دائرة نفسه ودخل إلى دائرة القلب، اهتمامه بكمال قلبه، اهتمامه بكمال قلبه، اهتمامه بالذي ينفع قلبه، حينئذ يكون اهتمامه بدينه واهتمامه بأهل دينه، وحينئذ يكون اهتمامه هنا بما يتعلق بسلامة دينه، ومع ذلك فهو مقيد بهذا القيد. حتى الذي يدخل إلى هذه الدائرة هو مقيد بهذا القيد. الذي تخلص من هذه القيود الثالث قال وسابق بالخيرات الذي يحوم حوم ربه، أصلا لا نفس له ولا قلب، وإنما يحوم ويدور في مدار الرب، في المدار الذي يريده الله. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا المعنى لم يتحقق جليا إلا في المعصومين، والنعلان هنا الجنبة المادية والجنبة المعنوية للإنسان. الإنسان سواء ارتبط في الجنبة المادية يحوم حوم نفسه، أو ارتبط في الجنبة المعنوية يحوم حوم قلبه، ولذا يبقى في دائرة الناق ويبقى في دائرة الحاجة للسابق بالخيرات في جميع أحواله. في الحياة الدنيوية يحتاج إلى التكميل الديني والتكميل العلمي والتكميل المعرفي والتكميل الفقهي والتكميل العقائدي والتكميل الأخلاقي والتكميل الاجتماعي والتكميل السياسي، في جميع أبعاده يحتاج إلى المعصوم اليوم أكملت لكم دينكم بأي شيء بعلي بالإمام المعصوم، يحتاج إلى التكميل في جميع هذه الأبعاد، سواء المقتصد أو الظالم لنفسه، لأنه مقيد. الظالم لنفسه مقيد بنفسه، مقيد بعالم المادة، والمقتصد مقيد بعالم المعنويات. أما المتجرد عن هذه القيود هو الإمام المعصوم، ولذلك هذا المعنى إليه الإشارة في الحديث المعروف بين العرفاء: إن الدنيا حرام على أهل الآخرة، وإن الآخرة حرام على أهل الدنيا، وكلاهما حرام على أهل الله. الدنيا حرام على أهل الآخرة الذين يطلبون الحياة الشريفة، الحياة المعنوية، الحياة العالية. الآخرة إشارة إلى الحياة القدسية، الذين يطلبون الحياة الآخرة فلا بد أن تحرم عليهم الحياة الدنيوية، لا بد أن يجانبوا الحياة الدنيوية، لأن الدنيا والآخرة كما في الروايات ضرتان، كما أن الضرتين تتنافران، الدنيا والآخرة ضرتان، والذي يريد الدنيا لابد أن يترك الآخرة، والذي يريد الآخرة لابد أن يترك الدنيا. فالدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وكلاهما حرام على أهل الله. والذي يريد الله حتى هذه القيود لا تقيده، لا يكون نظره إلى الآخرة بقيودها الحسية، بقيودها التي يتلذذ بها، ولذلك كلاهما حرام على أهل الله. وسابق بالخيرات قال صادق العترة عليه السلام يحوم حوم ربه، وأما المقتصد يحوم حوم قلبه. صحيح أنه بالقياس إلى الظالم لنفسه أفضل منه بكثير وبكثير، أصلا لا مقايسة بين هذين الصنفين، بين الظالم لنفسه وبين المقتصد من جهة الخيرية والأفضلية، لكن يبقى المقتصد أيضا مقيد، المقتصد وعلى الله قصد السبيل. المقتصد إشارة إلى هذا المعنى، المقتصد هو الذي يسير في وسط الطريق، هو الذي يسير على الصراط المستقيم. المقتصد في لغة العرب هذا معنى، المقتصد هو الذي يسير في وسط الطريق، يعني يسير على الصراط المستقيم. لكن مع ذلك حتى لو سار على الصراط المستقيم، نفس دوام هذا السير هو يحتاج إلى السابق بالخيرات، يحتاج إلى الوارث الحقيقي الذي له القيمومة. ولذلك أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جلية في هذا المعنى. رواية ينقلها شيخنا العياشي رحمة الله عليه في تفسيره، الرواية عن ابن مسكان عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، الرواية هكذا تقول: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. والتنكب هو العدول. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. والبحث الذي نحن بصدده هو مصداق لهذه الآية. حينما بحثنا في هذه الآية في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الآية إنما شرعنا في البحث فيها وتناولناها بالدراسة لأجل أن نعرف أمرهم عليهم السلام من نفس الكتاب الكريم. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. التنكب ما معناه في لغة العرب؟ يقال فلان تنكب الطريق. التنكب العدول، أنت تسير في طريق تصادفك حفرة تنحرف، يقال تنكبت الطريق. ثم سر، صادفك حيوان مفترس عدلت عن الطريق فتنكبت عن الطريق. بعد ذلك وصلت إلى حاجز أو إلى نهر لا تتمكن من عبوره، الطريق يأخذك إليه فتنكبت عن إلى مكان آخر. التنكب هو العدول عن الطريق في حالات الضرر، في حالات الخوف، في حالات الخطر. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، يعني لم يتنكب الفتن يعني الطريق مستمر وفي الطريق فتن. والذي لا يتنكب الفتن يعني الذي لا ينحرف عن الفتنة. معنى ذلك أن الذي يعرف أمر أهل البيت عليهم السلام من القرآن هو الذي يتنكب الفتن، هو الذي يبتعد عن الفتن. يعني كلما واجهته الفتنة كلما انحرف عنها وعاد إلى الطريق، فإذا جاءت الفتنة انحرف عن الفتنة. وهذا التشبيه المادي، وإلا المراد تنكب الفتن أي أنه ينجو في الفتنة، أي أنه لا يسقط في الفتنة، هذا المراد. وإلا الفتن وطريق الهداية والصراط المستقيم ليس هو بطريق مادي حتى يكون العجول بالنحو المادي. هذا البيان وهذا التشبيه لتوضيح المعنى، وإلا المسألة مسألة معنوية. لم يتنكب الفتن أي أنه يسقط في الفتنة. الذي لا يعرف أمر أهل البيت عليهم السلام من القرآن يقع في الفتنة. ومعرفة أمر أهل البيت من القرآن الكريم إنما نتمكن من استخراجها إذا أردنا أن ننظر إلى الآيات المحكمة في كتاب الله، حتى لو أردنا أن نراعي القواعد العربية فقط من دون النظر إلى أحاديث المعصومين، نحن نتمكن أن نستكشف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في كتابنا الكريم. وآية من هذه الآيات هي هذه الآية، وآيات أخرى كثيرة ربما تناولناها في طوايا الدروس الآتية. رواية، هذه الرواية مذكورة في البحار الشريف، مذكورة في تفسير البرهان أيضا، مذكورة في تفسير نور الثقلين، الحر العامل ذكرها في إثبات الهداة وفي تفسير شيخنا العياشي. الرواية عن عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بخصوص الآية الشريفة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية في ليالي شهر رمضان تحدثت عنها، لا أعيد الكلام عن هذه الآية، لكن الآية وردت في هذه الرواية الشريفة التي أنا بصدد ذكرها. هذه الآية آخر آية من سورة الرعد. عمر بن حنظلة يقول بخصوص هذه الآية إن أبا عبد الله عليه السلام لما رآني أتتبع هذه الآية الشريفة وأشباهها في الكتاب، باعتبار هذه الآية صريحة في الدلالة على أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الخطاب إلى النبي من دون الاعتماد على الروايات، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يقولون للنبي ويقول الذين كفروا لست مرسلا، النبي هنا يحتج عليهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والنبي هنا يقيم شهيدين، الله وهناك من عنده علم الكتاب. وإذا أردنا أن نرجع إلى النصوص المنقولة عند الخاصة والعامة، أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بدين الله باعتراف المخالفين وفي نصوص الشيعة علي عليه السلام، وهذه الآية واضحة صريحة في أمير المؤمنين، وتحدثت عنها فيما سلف من المجالس، لذا لا أعيد الكلام. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت الآن تبصر بالآية من دون الاعتماد على النصوص، لكن من خلال المعرفة الإجمالية بحوادث التأريخ، من هو الأعلم؟ هذه النصوص موجودة في كتب العامة، أقباكم علي، أعلمكم علي، أفقهكم علي، هذه المعاني وهذه النصوص موجودة في كتب العامة فضلا عن كتب الخاصة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالآية بدلالتها اللغوية فقط نحن نستكشف منها أنها في علي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا من هو الذي عنده علم الكتاب في زمن النبي بحيث تكون شهادته مساوقة لشهادة الله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. على أي حال، عمر بن حنظلة يقول لما رآني أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام أتتبع هذا المعنى وأشباهه، أتتبع هذا المعنى وأشباه هذا المعنى من كتاب الله. قال لي، ماذا قال له صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه؟ انتبه إلى قولة الإمام الصادق، وهذه قاعدة عامة نستطيع أن نعتمد عليها في تفسير كتاب الله، قاعدة واضحة من قواعد التفسير المعصوم. قال له حسبك، حسبك يعني يكفيك، حسبك يكفيك هذا التتبع، لا تسأل عن كل آية بهذا الخصوص، أنا أعطيك قاعدة عامة، حسبك يكفيك هذا، حسبك كل شيء، كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة عليهم السلام. كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته، من أول آية إلى آخر آية، كل آية من هذا القبيل تحدثت عن أرقى صفات الكمال في المخلوق الإلهي وبنحو خاص في المخلوق البشري، حتى وإن لم تذكر الاسم فهي فيهم عليهم السلام. حسبك، فكل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا، يعني مثل هذه الآية واضحة في الدلالة على الكمال في المخلوق الإلهي في المخلوق البشري فهي في الأئمة عليهم السلام، وهذه قاعدة عامة. وإلى هذا المعنى أشارت روايات أهل البيت، وفينا كرائم القرآن ولنا كرائم القرآن، كرائم القرآن في علي عليه السلام، أحاديث كثيرة عن المعصومين تتحدث بهذا اللسان، ولنا كرائم القرآن وفينا كرائم القرآن. كرائم القرآن، القرآن كله كريم، الآيات في سورة الواقعة تحفظها تتذكرها، فلا أقسم بمواطع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم كله كريم آياته كلها كريمة. لكن ما المراد من كرائم القرآن؟ المراد من كرائم القرآن الآيات التي ذكرت أكرم الصفات، أفضل الصفات، أشرف المناقب، أعظم المقامات هي لهم، ولنا كرائم القرآن، وفي علي كرائم القرآن، والروايات صريحة بهذا اللسان. نفس المعنى الذي أشارت إليه رواية عمر بن حنظلة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه والتي ذكرتها لك قبل قليل. والروايات في هذا المضمون كثيرة جدا، وهذه التي ذكرتها إنما هي أمثلة ونماذج تعاضد المعنى الذي فهمناه من آية وراثة الكتاب، وأن الذين يرثون الكتاب حقيقة هم الذين نزلت فيهم كرائم القرآن، وهم الذين تحدث عنهم القرآن في أفضل المقامات وفي أكمل المراتب والمنازل، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الأحاديث الشريفة من هذا اللحاظ أمرتنا بالرجوع إليهم في فهم القرآن وفي فهم الدين وفي فهم الحياة وفي فهم كل سر من أسرار هذا الوجود. رواية يرويها شيخنا العياشي في تفسيره، الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام عن آبائه الأطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا تقول الرواية الشريفة؟ إمامنا أمير المؤمنين يقول سموهم، يعني عترة النبي كما يقول باقر العترة، سموهم يعني عترة النبي بأحسن أمثال القرآن، سموهم بأحسن أمثال القرآن. ثم ماذا يقول إمامنا؟ هذا عذب فرات فاشربوا، وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. يعني أن العذب الفرات هو اسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو من أسمائهم القرآنية. إذا أردت أن ترجع إلى كتاب اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية للسيد هاشم البحراني تجد هناك المئات، تجاوزت أكثر من 1000 اسم من أسماء أهل البيت في القرآن الكريم بحسب ما ورد عن المعصومين. من جملة أسمائهم هو هذا الاسم من أسمائهم القرآنية، هذا عذب فرات فاشربوا، وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الأئمة هم العذب الفرات، هم العذب الفرات، وما يصدر منهم هم العذب الفرات، أما الذين غيرهم فهم الملح الأجاج، والأجاج هو المر، والملح حينما يكون مرا يكون في غاية ما يجلب الأذى للإنسان، في غاية ما يعكر صفو الإنسان، والملح إذا كان مرا ووضع في الطعام فإنه يفسد الطعام، وإذا وضع في الشراب فإنه يفسد الشراب. ولذلك الأملاح، هذا الملح الأجاج، ليس النظر هنا إلى طعم الملوحة، وإلا فطعم الملوحة طعم ممدوح وطعم يحتاجه الإنسان، لكن الأملاح منها ما هو حلو ومنها ما هو مر، وهذا ملح أجاج يعني هذا ملح مر، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الذي يغترف من غير أهل البيت إنما يغترف من الملح الأجاج، والذي يغترف من عين أهل البيت إنما يغترف من العذب الفرات. ولذا أمير المؤمنين يقول: سموهم بأحسن أمثال القرآن، هذا عذب فرات فاشربوا، وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. فالذي يريد أن يصل إلى الحقيقة، والذي يريد أن يصل إلى النور، والذي يريد أن يطفئ حر الظمأ، لا بد أن يطفئ حر الظمأ من هذا العذب الفرات، من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن كيف نشرب من هذا العذب الفرات؟ بأي صورة وبأي هيئة؟ هذا عذب فرات، كيف نشرب منه؟ هل نأتي بكامل وقارنا لنشرب من هذا العذب الفرات؟ هل نأتي بكل أثقالنا الدنيوية لنشرب من هذا العذب الفرات؟ أبدا، ليس بهذا المعنى. في نهج البلاغ الشريف في الخطبة 87 استمع إلى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في الخطبة 87 لمن أراد أن يراجع نهج البلاغة الشريف. ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخاطب الناس؟ يقول: فأين يتاه بكم؟ فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون؟ والعمى هو الضلال، العمى هو الأعمى الذي يسير في الظلام، أعمى وفي ظلام وفي ضلال، العمى هو غاية الضلال. فأين يساه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ يعني أنكم إذا ابتعدتم عن عترة نبيكم فإنه يتاه بكم وإنكم ستعمهون. فأين يساه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق. أزمة الحق، أزمة جمع لزمام، والزمام هو الذي تقاد به الناقة، يعني الذي يربط نفسه بهذه الأزمة يقوده أهل البيت إلى الحق، وأما الذي يخرج من هذه الأزمة هو الذي يذهب في ضلالات شتى، وهم أزمة الحق، هم الذين يزمون الحق، وأزمة الحق بأيديهم، بل هم أزمة الحق الذين يقودون الناس إلى الحق. ولذلك هذا التشبيه واضح حتى في عبارات فقهائنا حينما يقولون في تعريف المرتد: هو الذي يخرج عن ربقة الإسلام. الربقة ما معناها؟ الربقة هي المرابط التي تربط بها الأغنام، الأغنام حينما، أو حتى الحيوانات الأخرى بشكل عام، مثلا الآن اصطبا للحيوانات للخيول، الربقة ما هي؟ توضع سلاسل في الجدران، هنا سلسلة، حلقة، هنا حلقة، هناك هناك هناك، بحسب التسلسل والترتيب، وفي كل حلقة يوجد حابل، وهذا الحابل يربط به الحيوان، هذه يقال لها الربقة، ربقة الحيوانات. فالحيوان إذا خرج من الربقة سيفر حينئذ، ولذلك قال في المرتد: هو الذي يخرج عن ربقة الإسلام. تعبير مجازي، والربقة في معناها هي هذه الحلقات التي تربط بها حبال، وهذه الحبال تشد بها الخيول، تشد بها الأغنام، يقال ربقة الأغنام، في الغالب يقال ربقة الأغنام، غالبا تستعمل للأغنام وحتى للخيول، لكن في الغالب في العربية تستعمل للأغنام. على أي حال، وهم أزمة الحق، إمامنا هكذا يقول: فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. ثم ماذا يقول؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. أنزلوهم عترة نبينا، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم وردوهم يعني اشربوا منهم، ورد الماء يعني شرب من الماء. وردوهم هذا امر من امير المؤمنين، وردوهم ورود الهيم العطاش، الهيم الابل، ايشربوا من هذا العذب الفرات، وردوا هذا العذب الفرات كورود الهيم العطاش. عطاش يعني في غاية العطش، والهيم الابل، الابل تتحمل العطش وربما تصبر على العطش اكثر من الحيوان، لكن حينما ترى الماء فانها تسرع اليها اكثر من كل الحيوانات، رغم ان الابل تتحمل العطش اكثر من الحيوان، لكنها اذا رأت الماء فانها تسبق كل الحيوانات، مجموعة من الحيوانات ونفرض كلها عطشة، إذا رأت الماء رغم أن الإبل تتحمل العطش لكنها إذا رأت الماء فإنها تسبق كل الحيوانات للوصول إلى الماء، وإذا ما وصلت إلى الماء فإنها تشرب الماء بشراهة، تأخذ الماء بشراهة وتأخذ الماء بقوة وبرغبة. وردوهم ورود الهيم العطاش، يعني أنكم إذا أردتم أن تردوا هذا العذب الفرات فبهذه الطريقة، وردوهم ورود الهيم العطاش، أي انكبوا عليهم، أي لا تنفصلوا عنهم، فإن رواءكم وإن انطفاء حرة غلتكم من هذا العذب الفرات، من أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. وأختم حديثي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
سيدنا وسيف دي عمار ويا سين الأنصار، سيدنا وسيف دي عمار ويا سين الأنصار.